إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة في الله، نكمل ما تبقى من كتاب الآداب في كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر، وبناء على رغبة بعض الإخوة بالأمس أو لعلها إن شاء الله رغبة الجميع، وأيضا أنا رأيت أنه مفيد هذه الأيام، لعلنا من الغد إن شاء الله نأخذ كتاب فضل الإسلام، يكون شرحه ابتداء من الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، فيمكننا أن نتمه خلال هذه المدة المتبقية من ما قبل 15 أو 15 فما قبل من هذا الشهر إن شاء الله. والآن نكمل ما تبقى من درس اليوم من الدرس الماضي. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب البر والصلة من كتابه بلوغ المرام، قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال: متفق عليه.
هذا الحديث اشتمل على ثلاث خصال خطيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يسوق أو يطرح المعلومة على الناس بشكل سؤال، بشكل استفهامي، كي يكون أوقع في ذهن السامع، وقد تقدم لنا كثير من ذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، وكقوله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس، قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما العظه، ونحو ذلك من أساليبه صلى الله عليه وسلم، لأن العلم إذا طرح بشكل سؤال حواري بين الناس يكون أوقع في ذهن السامع. وكما في حديث مراتب الإسلام المعروفة، عندما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله تلك الأسئلة الثلاث أو الأربع، قال: أخبرني عن الإسلام، فبينه، ثم قال له: صدقت. أخبرني عن الإيمان، فبينه، قال: صدقت. أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، ما علاماتها؟ طبعا هذه الأحاديث يعني لعلها مرت أو تمر في مناسبات أخرى، لكن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يطرح المسألة بشكل سؤال استفهامي، وهذا الأسلوب أسلوب عظيم من أرقى الأساليب التي ترسخ الإجابة في ذهن السامع أو المخاطب. فهنا ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟
أي الذنب أعظم؟
أي الذنب أعظم؟ وهذا سؤال في غاية المهمة، في غاية الأهمية. أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ الذنوب تتفاوت، كما أن الطاعات أيضا تتفاوت. الذنوب منها ما يخرج من ملة الإسلام، ومنها ما هو كبائر، ومنها ما هو صغائر. فهنا قال أي الذنب أعظم، أي الذنوب أشد حرمة، أي الذنوب أخطر، أي الذنوب أفجر. فقالوا ماذا؟
قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من السائل؟ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وإذا يعني قال اشتهر في الحديث إذا قيل عبد الله، مع أن العبادلة المشهورين أربعة، لكن إذا قيل عبد الله دون ذكر اسمه، دون ذكر اسم أبيه، فالمقصود من؟ فالمقصود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهو دائما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام كثيرة. تقدم لنا سؤاله يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي، أيضا هنا السائل من؟ هو عبد الله بن مسعود. قال قلت ثم أي، قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. وهنا قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي أعظم الذنوب ما هو؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. سبحان الله. قال ثم أي، قال ماذا؟ أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي، قال أن تزاني بحليلة جارك. هذه مصائب عظام: الشرك، القتل، الزنا، من أعظم المصائب. ولكن أعظمه على الإطلاق هو الشرك بالله. قال أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الند هو المثيل والشبيه والنظير. قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهنا قال أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا أي شريكا وهو خلقك. كيف يخلق ويعبد سواه ويرزق ويشكر سواه ويعطي ويتعلق بسواه؟ كيف يليق بالعبد الضعيف الذي خلقه الله لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم يأتي فيصرف تلك العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، إما لصنم أو لحجر أو شجر أو مدر أو ملك أو نبي أو نجم أو قمر أو نحو ذلك، أي مخلوق كان حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. أن تجعل الله ندا وهو خلقك. شوف الآية الكريمة في سورة البقرة التي استمعنا إليها قبل قليل بدأ بالأمر بالعبادة، بعبادة الله يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب لماذا نعبده؟ قال الذي إيش؟ خلقكم. ثم ثانيا والذين من قبلكم، وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأمر الثالث الذي جعل لكم الأرض فراشا. الأمر الرابع الذي جعل لكم الإيش؟ السماء بناء. الأمر الخامس الذي إيش؟ أنزل من السماء ماء. الأمر السادس أخرج بهذا الماء ما ماذا؟ رزقا لكم من النبات الذي تأكلونه أنتم وأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. الأمر السابع هو الذي صوركم، ثم النتيجة ما هي؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كان هو الذي خلقهم وخلق الذين من قبلكم وخلق السماوات وخلق الأرض وأنزل من السماء ماء وأنبت لكم به الرزق، إذن من الذي يستحق العبادة؟ هو وحده دون سواه، فكيف تجعل له يا عبد الله ندا وهو الذي خلقك وسواك فسواك فعدلك؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أنت فكر فقط في خلقك أنت قبل كل شيء. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم يخرجكم طفلا ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. انتبه يا عبد الله. إذن هو الذي أوجدك وكرمك وخلقك وجعلك في أحسن تقويم، فإذا كان الأمر كذلك كيف تعبد سواه؟ طيب لو قال لنا قائل يعني ما الفائدة من تقرير هذه الأمور والحمد لله الشرك قد زال بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ودخول الناس في دين الله أفواجا، والشرك يعني يقول قائل إنه انتهى من الأرض. هذا الكلام كلام باطل وشبهة باطلة، بل إن الشرك ينتشر حتى في بعض بلاد المسلمين. ناهيك عن شرك الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام بعد، كعباد البقر وعباد النار وعباد الشمس وعباد النجوم وعباد المسيح وعباد العزير وعباد كل ما يعبد من دون الله. طيب كيف نقول إنه لا يوجد، كيف نقول إنه يوجد في بلاد المسلمين؟ قبل بضع سنوات طرح أحدهم سؤالا، وكنا نتحدث عن الصور وحكم الصور من غير ضرورة وكذا، فقال الصور محرمة عندما كان يخاف ماذا؟ وقوع الشرك، لأن سبب وقوع الشرك هي الصور والتماثيل. الآن الشرك قد زال، فلماذا تحرمون الصور؟ أولا نحن لا نحرم ولا نحلل، الذي يحرم ويحلل هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الشرك في هذه الأمة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب نساء إليات نساء دوس عند ذي الخلصة، قوله صلى الله عليه وسلم وكل أحد صحيحة لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان ويلحق حي من أمتي بالمشركين، قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية أخرى اليهود والنصارى، وفي رواية فارس والروم، قال فمن القوم إلا أولئك. فهذه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة ستقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة. يؤيد ذلك الواقع الذي يعيشه بعض المسلمين من توجه بعضهم بعض المنتسبين للإسلام إلى أصحاب القبور فيسألونه المدد والولد ويسألونه قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. أغثنا يا فلان، مدد يا سيد فلان، نظرة يا سيد فلان، نظرة يا ست فلانة. وهذا لا يجوز حتى ولو كان المسؤول نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة، لأن العبادة خاصة بالله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصل لربك وانحر. وقد وجدت بعد القرن الرابع الهجري طقوس كثيرة من طقوس الشرك وقع فيها كثير من المنتسبين إلى الإسلام، من النذر لأصحاب القبور والدعاء لهم ودعائهم من دون الله وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، والنذر لهم والذبح لهم والاستغاثة بهم. فمن فعل ذلك فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولو صلى إلى يوم القيامة لا قيمة لصلاته، ولو زكى لا تقبل زكاته، ولو صام لا يقبل صومه، ولو حج لا يقبل حجه، ولو اعتمر لا تقبل عمرته، ولو زار لا تقبل زيارته. لماذا؟ لأنه جعل لله ندا. فمن تبرك بالأولياء والصالحين أو ذبح لهم أو نذر لهم فلا فرق بينهم وبين من يتبرك باللات والعزى ومنات وهبل، لا فرق، إذ الكل مخلوق والمخلوق لا يعبد من دون الله عز وجل، ولا يصرف له شيء من أنواع العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يقول تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فوالله يا عبد الله من تعلق بالأولياء والموتى في قبورهم باسم الولاية فإنهم سيتبرؤون، إن كانوا أولياء سيتبرؤون منه يوم القيامة، كما يتبرأ المسيح عليه السلام ممن؟ من النصارى، ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. فعلينا أن نحذر من مد الأيدي نحو القبور حتى ولو كان قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، نحبه فوق محبة أنفسنا ونصلي ونسلم عليه، لكن لا نمد أيدينا إليه ولا لغيره من المخلوقين، ولا نقول مدد يا رسول الله، ولا مدد يا بكر، ولا مدد يا أبا بكر، ولا مدد يا عمر، ولا مدد يا حسين، ولا مدد يا علي، لأن المدد ممن؟ من الله وحده. فمن طلبه من غير الله فما حكمه؟ فقد أشرك بالله عز وجل من غيره وحبط عمله. الآن انظر إلى هؤلاء المساكين الذين يقفون أمام أصحاب المقابر ويتضرعون إليهم كما يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، بل ربما خشعوا أمام القبور أكثر مما يخشعون في صلاتهم لله. هذا أمر في غاية الخطورة، وأمر يحبط الأعمال ويفسدها، ولو كانت مثل زبد البحر لا قيمة لها. ولذلك قال أعظم ذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كيف تدعو ميتا في قبره وما أنت بمسمع من في القبور، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هو لا يسمعك حتى يجيبك ولو سمع فإنه لا يستجيب لك ويوم القيامة ماذا يحصل؟ يتبرأ منك ومن عبادتك التي صرفتها له من دون الله. فعلينا أن نتأمل هذا الحديث. أعظم ذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل له شريكا تتعلق به من دون الله، تسأله الرحمة، تسأله المغفرة، تسأله المدد، تسأله الولد، تسأله البركة، تسأله ما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يسمع دعاءك وهو الذي يجيب سؤالك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاحذروا عباد الله، احذروا. انظروا إلى هؤلاء الذين يصفون الآن أحيانا أمام القبر النبوي الشريف ويستدبرون القبلة ويتوجهون إلى القبر ويمدون أيديهم. الرسول صلى الله عليه وسلم سيتبرأ منهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لأن مد أيديهم بهذه الكيفية هو الأمر الذي من أجله بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. كذلك الذين يقفون عند البقيع أو عند الشهداء رضي الله عنهم ويسألون ويطلبون المدد والغوث والعون، هذا كله شرك بالله عز وجل، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. علق حوائجك بالله الذي يسمع حركات، الذي يرى حركاتك وسكناتك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. علق وقل يا الله يا ربي يا حي يا قيوم. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، انتبهتم؟ عطف بالواو فقط، يعني أمر بسيط عند الناس، والواو تحتمل التشريك وتحتمل عدم الإيش؟ التشريك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله إيش؟ ثم شئت، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، أما الواو فإنها تحتمل التشريك. فانتبه يا عبد الله وتأدب مع الله تبارك وتعالى، ولا تجعل لا الأنبياء ولا الرسل ولا الملائكة ولا المقربين ولا عباد الله الصالحين أندادا من دون الله عز وجل. إذ أن أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا أي شريكا وهو خلقك. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فانتبه يا عبد الله إلى هذه المسألة، فإنها أعظم المسائل على الإطلاق، وفهمها أعظم من فهم مسألة الصلاة والزكاة والصوم والحج، لأنها إذا لم تفهم لا قيمة للصلاة والصوم والحج. لكن إذا فهمت ذلك يا عبد الله وأخلصت عبادتك لله عز وجل فالله تبارك وتعالى يتقبل منك، إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال الفقرة الثانية من أعظم الذنوب،
قال قلت ثم أي
يقول عبد الله بن مسعود يا رسول الله، قال أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال قلت ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن
يأكل معك
يطعم معك. وهذه عادة موجودة في الجاهلية، والحمد لله أنها الآن يعني قد انتهت، لكن سأنبه إلى أمر يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة تحديد النسل. فهنا أن تجعل أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك أو يأكل معك. كان بعض الناس في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، خشية الفقر، ويقتلون بناتهم خشية إيش؟ العار. ولذلك سيسألون يوم القيامة عن ذلك، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة البنت تدفن وهي حية، وهي من بعض عادات العرب السيئة في الجاهلية. فهذا من أعظم الذنوب أيضا، القتل في حد ذاته من أعظم الذنوب، وهو من السبع الموبقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي خشية الإملاق، خشية الفقر. وقتل النفس من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عز وجل أيضا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه، وفي رواية والمارق من الدين المفارق للجماعة. فما بالكم بمن يستحلون دماء المسلمين باسم الجهاد، والجهاد منهم براء، يستحلون دماء المسلمين والمستأمنين والمعاهدين والذميين. من أولئك الخوارج الأشرار المارقين الفجار الذين يستحلون دماء الأبرار ويسمون ذلك زورا وبهتانا جهادا في سبيل الله، ويجدون من يفتيهم من الفجرة الأغرار وقليل البضاعة في العلم، أولئك الجهلة الذين تحملوا هذه النفوس البريئة، تحملوا إزهاق هذه النفوس البريئة،
فيفتون بالتفجير والتكفير يكفرون المسلمين ثم يطبقون عليهم أحكام الكفار. قتلة علي وعثمان رضي الله عنهما، قتلة الصحابة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يظهرون في كل زمان، ما زالوا يخرجون فيكم حتى كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم من؟ الدجال، يوم يعني قبل يوم القيامة، وهم في كل زمان يظهرون ويجدون بعض المتطرفين المفتين السفهاء الذين يتطفلون على العلم والذين يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. أباحوا التفجير في بلاد المسلمين وزعموا أنها بلاد حرب لا بد من إقامة الجهاد فيها، سلمت من أيديهم وتفجيراتهم اليهود والكفار وصبوا جام غضبهم وأحكامهم على المسلمين الأطهار، ويسمون ذلك جهادا زورا وعدوانا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاحذر يا عبد الله من هذا الفكر، إياك وهذا الفكر الضال الخارجي الذي يمرق أهله من الإسلام كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كن على حذر من فتاواهم وارجع إلى منهج العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيدون ولا ينقصون يطبقون ذلك في جميع مجالات الحياة قولا وعملا واعتقادا. وإياك وفتاوى المتطفلين على العلم الجهلة الذين يستحلون دماء المسلمين وأعراضهم ويعتبرون المسلمين سبايا، يعتبرون النساء المسلمين سبايا. وجد منهم الكثير ممن استولى على بعض بنات المسلمين واتخذهن جواري وسبايا باسم الجهاد، والجهاد منهم براء، فهذا النوع جهاد في سبيل الشيطان وليس جهادا في سبيل الله. فاحذر يا عبد الله من هذا الفكر الضال الذي له من يفتي به عبر مواقع الانترنت أو عبر الجبال والكهوف من أولئك المفتين الساقطين الجهلة المارقين السفهاء المنحرفين عن منهج سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فاحذر من هذا الفكر، فإنه قد ينفثه البعض عندك وأنت تصلي، يجلس إلى جوارك لأنهم سراق وقطاع طرق. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه قال: إن الذين يفتون بغير علم يجب حبسهم قبل حبس السراق. السراق اللي يسمونهم بالحرامية، لأنهم لصوص فعلا، قطاع طرق، إما أن يكونوا مستأجرين من بعض منظمات اليهود والنصارى، وإما أن يكونوا جهلة بالدين يهرفون بما لا يعرفون ويقولون على الله ما لا يعلمون. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاحذر من هؤلاء اللصوص السراق قطاع الطرق الذين يفتون بغير علم ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. وبعد الثاني
تحديد النسب
قال نعم. قبل أن ننتقل للثاني أنا أنبه على مسألة. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم قتل الأولاد وأذي البنات، ومن المحرمات قطعا تحديد النسل الذي يسعى إليه الكفار يهدفون بذلك إلى تقليل عدد من المسلمين، ولذلك أقنعوهم بهذه الفكرة. وفي بعض البلاد يحرم الإنجاب أكثر من ولد أو ولدين، وأخذوا يصدرون ذلك إلى بلاد المسلمين خشية الفقر. قالوا إن الرزق سينتهي من الدنيا، لأنهم لا يؤمنون برزق الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. كما حرموا تقليدا للكفار تعدد الزوجات، يأمرون بتحديد النسل ويحرمون ماذا؟ تعدد الزوجات. أذكر عبارة للشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، وأنا قد حضرت تلك الخطبة وهو يعلق على هذه المسألة، يقول منعنا تعدد الزوجات وأبحنا تعدد الأزواج. كيف؟ في بلاد الغرب وقلدهم بعض المسلمين ممنوع أن تتزوج أكثر من واحدة، لكن يجوز أن تتخذ 1000 صديقة، أليس كذلك؟ الصديقات ليس هناك إشكال أن تتخذ ماذا؟ صديقات. وسمعت بأن بلدا أو بلدين من بلاد المسلمين الآن تحرم تحريما قطعيا التعدد، بينما يجوز في ذلك البلد من بلاد المسلمين يجوز أن تمسك بيد فتاة وتسرح وتمرح معها على أنها صديقة، لكن تأخذ ثانية أو ثالثة أو رابعة يقيمون الدنيا ويقعدونها ويجعلون التمثيليات التي تشوه التعدد. إذا وجدت أخطاء فليست من مشروعية التعدد، وإنما هي من أخطاء من لم يطبق حكم الله في التعدد. الأخطاء ليس مردها إلى التعدد، وإنما مردها إلى ماذا؟ إلى أخطاء ممن لا يعرف أحكام التعدد ولا يطبقه ولا يفهمه ولا يفقهه، وإلا لو عدل انتهت المشكلة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولذلك بنات المسلمين الآن مكدسات في البيوت بالعشرات والمئات والآلاف، لا يجدن من يتزوجهن، وقد يلجأن إلى الزواج في السر أو إلى الزواج العرفي نتيجة لمخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز تحديد النسل يا عبد الله ولا تنظيمه، لا بأخذ حبوب منع الحمل ولا بأخذ الإبر الحقن التي تؤخر الحمل ولا بالعزل ولا بأي طريق، إلا في حالة واحدة، أن تكون المرأة مريضة قرر الأطباء أن الحمل إيش يضرها في صحتها، فهنا نقول اتقوا الله ما استطعتم لا بأس. أو تكون أجرت عدة عمليات قيصرية ونصح الأطباء بألا تحمل، لأن في ذلك خطرا على من؟ على ماذا؟ على صحتها، أو يهددها بالوفاة أو نحو ذلك، أو ببعض الأمراض. هذه ضرورات، والضرورات تبيح المحظورات طبعا بقدر وفي حدود. لكن أما تحديد الناس لقصد التحليل لقصد التحديد فهذا محرم قطعا، ولا شك أنه محرم. فإذا اضطررت إلى أن تؤخر الحمل أو تمنعه لسبب من الأسباب فلا حرج، كما قلت إما إتمام رضاع الطفل أو كون المرأة مريضة لا تتحمل الإنجاب، أو نصح طبيب بذلك بسبب مرض في المرأة أو الرجل نحو ذلك فلا بأس. أما أن يكون المقصود التحديد أو التنظيم فإن ذلك كله محرم. فانتبه لهذا يا عبد الله، واقبل حكم الله عز وجل. المسألة الفقرة الأخيرة أو الذنب الثالث،
قال قلت ثم أي.
قال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. سبحان الله، الجوار مرعي حتى في الجاهلية فضلا عن الإسلام. الجاهلية كانوا يرعون فيه حرمة الجوار. يقول الشاعر الجاهلي: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وهنا يقول أن تزاني بحليلة جارك. الزنا محرم لكنه يزداد حرمة إذا كان مع الجارة التي أمرك الله بمراعاتها ورعايتها واحترام الجوار. والزنا من أخطر الأمور التي تختلط بها الأنساب، لذلك حذر الله من قربانه فضلا عن اتيانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا، يعني ينهى عن القربان، فما بالكم بماذا؟ بمباشرة الفعل الذي حرمه الله جل وعلا. والزنا من أخطر الذنوب التي تختلط بها الأنساب وتضيع بها الأمور وينتشر بسببه الأمراض الفتاكة التي انتشرت الآن وزادت وعمت وطمت. بعض البلاد نصفها مصابون بالإيدز، وهو ذهاب أو ضعف المناعة. وأكثر ما ينتقل بواسطة الزنا أو اللواط والعياذ بالله. وإذا انتشر الزنا والفاحشة في أرض كثرت فيهم إيش؟ الأوبئة والأمراض والطاعون. ناهيك عن الإصابة بأمراض كثيرة كأمراض السيلان والزهري وغيرها من الأمراض الفتاكة التي عجز الأطباء عن علاجها. كل ذلك بسبب الإباحية وبسبب الإعراض عن الله وبسبب عدم الغيرة على المحارم وبسبب الاختلاط الذي يدعو إليه بعض السفهاء باسم الدين، وهو أجهل من حمار أهله. والاختلاط هو مفتاح الزنا وطريق حصوله. يا أخي، هناك دروس نبوية الرسول صلى الله عليه وسلم المأمون المؤتمن تمد إليه الصحابية يدها لتصافحه لتبايعه، أمدد يدك يا رسول الله أبايعك، ماذا يقول لها؟ إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لإحداكن كقولي لمائة امرأة، قولي لإحداكن كقولي لمائة امرأة. فالمصافحة عنوان المسافحة، فاحذر يا عبد الله من أن تزاني بحليلة جارك أو بأية امرأة أخرى، يسلم لك دينك وعقلك وعرضك ونفسك وبدنك ومالك. فاحذر من هذا، واحذر من هذه الذنوب والموبقات والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذن علينا أن نتنبه لهذا الحديث وأن نطبقه تطبيقا عمليا، وأن نحذر من هذه الذنوب. أي الذنوب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي الذنوب أعظم بعد ذلك؟ أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فاحفظ هذا الحديث وأمثاله وطبقه تطبيقا عمليا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. والآن يأتي دور الأسئلة.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: هل نهي المرأة عن زيارة القبور يشمل البقيع وشهداء أحد؟
مسألة زيارة النساء للقبور فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم: قول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالجواز على أن لا يكثرن من التردد على القبور. والمتأمل لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن القول الأرجح والأولى والذي ينبغي الأخذ به هو القول بمنع النساء من زيارة جميع المقابر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وذلك لما يأتي. أولا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وفي رواية: لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. يؤيد ذلك أنهن منهيات عن اتباع الجنائز، فمن باب أولى أن يمتنعن، أن يمنعن من زيارة المقابر. يؤيد ذلك ما قد يصدر منهن من جزع أو سخط أو صراخ أو عويل أو نحو ذلك. الآن لما أخذ ببعض الأقوال في زيارتهن للقبر، انظر ماذا تسمع من الأصوات من النساء إذا فتح الباب. بعضهن تزغرد كأنها داخل مرقص، بعضهن تزغرد كأنها داخلة إلى مرقص وترفع الصوت، والنبي والله عز وجل يقول: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يخفض صوته إذا جاء بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حرمته حيا كحرمته ميتا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ولهم أجر عظيم. ثم قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. انتبه يا عبد الله، لا تأخذك العاطفة وتأتي بامرأتك إلى القبر، اجعلها تصلي في المسجد، فكل صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة فيما سوى هذا المسجد إلا المسجد الإيش؟ الحرام. لا بأس اجعلها تزور مسجد قباء معك، فإن زيارة مسجد قباء تعدل أجر عمرة، أما تتبعها للقبور فإن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعت الحديث لعن الله زوارات القبور من النساء. فإن قال قائل ألا يستثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا يستثنى، إما أن نمنع الجميع أو نجيز إيش؟ الجميع، لأنه لا فرق بين زيارة قبر وقبر. فعلينا أن نتقيد بالسنة فإنه طريق الجنة. تفضل.
سأل الله إليكم بعض الأسئلة متشابهة تقريبا.
نعم.
أكبرها يعني حجم من الحاج فاروق
يقول ما شاء الله،
هل من أحياء السنة الزواج من أربعة نساء لمن استطاع إلى ذلك سبيلا؟ يقول ما موقفي من الزوجة الأولى التي تعارضني في ذلك، هل يجوز لي الانفصال عنها لتحقيق هذا الهدف للمساهمة في القضاء على العنوسة بين المسلمات؟ وآخر يشبهه، أنا أريد زوج الثاني ولكن ممنوع في بلادنا، كيف نفعل؟
نعم، جزا الله أخي الحاج فاروق خير الجزاء، وأنا أعرفه قبل ذلك وتوقعت منه مثل هذا السؤال، لأنه ولله الحمد ممن خرم هذه العادة وممن حطم هذه الأغلال فجزاه الله خيرا. فهكذا ينبغي أن يكون المسلمون يطبقون شرع الله ولا يخضعون لبعض الأغلال والقيود. العجب أن إحدى البلاد الإسلامية التي شرعت منع التعدد إطلاقا لا تمانع أن يتخذ أي صديقة يمشي معها بالحرم، وهذا من تقليدهم للغرب والإفرنج وللأسف. وسؤال الأستاذ فاروق جزاه الله خيرا لتنبيه الإخوة، وإلا هو فهو مطبق للسنة، هو مطبق لهذه السنة. وأما الإخوة الذين يقولون لا يجدون سبيلا في بعض أسئلتهم في البلاد التي تمنع هذا الأمر، نقول اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، اجتهدوا، لا أستطع أن أحدد لكم ماذا تفعلون، ولكن نقول اتقوا الله ما استطعتم واجتهدوا في تطبيق السنة، وأقنعوا، حاولوا إقناع المسؤولين في بلادكم بتحطيم هذه الأغلال والجد والاجتهاد في تطبيق شرع الله. البيوت ملأى من النساء العوانس، من البنات العوانس، منهن من بلغت سن اليأس، فعلى المسلمين أن لا يكونوا إما عوات يقلدون الإفرنج في هذه المسائل وغيرها، بل عليهم أن يعتزوا بدينهم، على المسلمين أن يعتزوا بدينهم وأن يجتهدوا في تطبيق شرع الله عز وجل. فإذا أرضيت ربك فلا يعنيك الناس، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. نعم.
صلى الله عليكم، هل من تنبيه حول الحاج؟ الحاج
نعم، ينبهني أخي جزاه الله خير عن يعني كلمة يعني الألقاب هذه، انتشرت منذ قرون كلمة الحاج فلان، والبعض يكتب حتى على بيته، والصحابة والتابعون كانوا يحجون ولا يلقبون بهذه الألقاب. الأولى هو البعد عن الألقاب التي ليس لها عليها دليل في الشرع، ثم إنها قد تشعر بالشهرة ويعني بالشيء من حتى يبعد أيضا عن الريال. البعض يجعل له برواز كبير على باب البيت، هذا ما يصلح. إذا كنت تريد الإخلاص لوجه الله عز وجل فابتعد عن هذه الألقاب لأنها لا تصح في الشرع. نعم.
الله إليكم. يقول بعض الإخوة بعد الانتهاء من محاضرات في الكلية بعد الظهر يصلون الظهر ويجمعون مع العصر حتى يتسنى لهم النوم وقت العصر، فما حكم ذلك؟
وهم مقيمون؟ هذا تشريع جديد ما أنزل الله به من سلطان، أنك إذا صليت الظهر وانتهيت من محاضرة الكليات تجمع معه العصر، هذا والله لا أصل له بالشرع. نعم هناك ظروف لو حصلت لك مرة أو مرتين أو نحو ذلك، ظرف معين، وخصوصا إخواننا العساكر أحيانا قد يعني يبتلون بمثل هذه الظروف. مثلا لو أن المكان الذي يحرسه فيه خطورة والنوبة ستفوت عليه ماذا؟ الصلاة عن وقتها. فهنا يمكن أن يجمع تحت هذه الظروف، وذلك استدلالا بحديث ابن عباس في قصة جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير في المدينة من غير خوف ولا مطر، وقال أراد أن لا يحرج أمته، وحمله أهل العلم المحققون حمله على مثل هذه الظروف، حمله على مثل هذه الظروف. مثلا رجال دفاع مدني جالسين يطفوا في الحرائق، وفرض الله حفظنا الله وإياكم أنه حريق كبير يتوقعون أنه يأخذ الساعات، فهنا يمكنهم أن يجمعوا. شخص مر به ظرف ما يعني قاهر، نعم كذلك. شخص مثلا يخشى أن لا يتسنى له مكان يصلي فيه نظيف، نعم يمكنه ذلك. فأما أن يأخذوها مطلقة مجرد أنه يريد النوم، يا أخي صلي الظهر ثم تغدى ونم ثم قم وصلي العصر، ولا يمنع أن تنام بعد العصر إذا كنت. والسبب في ذلك في تطبيق هذا أن الكثير من الناس عكسوا الفطرة، يسهرون الليل وينامون النهار، ومنهم من لا يرى الشمس قط لأنه لا يعرف الصلاة والعياذ بالله. فإذن يعني المسألة مسألة دين وديانة، إذا احتسبت يا عبد الله سوف يعينك الله سبحانه وتعالى، والله سيعينك. أذكر شيخنا أن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وكان ممن لا يخرج من عمله إلا عندما تدق الساعة التي تنبه الخروج من تؤذن بماذا؟ بانتهاء وقت العمل. وكم مرة زرناه نتغدى معه ثم نصلي العصر ثم ينام بعد العصر، لا يجد وقتا للنوم في النهار إلا بعد ماذا؟ إلا بعد العصر، فينام ساعة واحدة ويقوم قبل المغرب بفترة ويجلس للناس. هكذا يفعل الناس المحتسبون لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن علينا أن ننظم أوقاتنا. وبالمناسبة عودا على مسألة التعدد، كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه إذا زاره أحد مما يداعبه به هي دعابة والمقصود منها الحث على السنة، قال كم زوجة عندك؟ فإذا قال ليس عندي إلا زوجة واحدة، قال له لا، لا ينبغي لك، والسنة أن تبدأ بالتثنية على الأقل، لأن الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. وقال ذات يوم رجل وكنا في مجلس شيخنا رحمه الله، وأظن أنه ليس لا يوجد من يجهل الشيخ ابن باز وعلمه ووقاره وجهوده في داخل المملكة وخارجها مع المسلمين. ذات يوم كان يداعب بمثل هذه الدعابة التي يقصد بها الحث على السنة، فقال أحد الناس الحاضرين قال لما قال له أنا هل أنت محدث؟ قال لا يا شيخ أنا موحد. فقال الشيخ رحمه الله قال هذا توحيد الخائفين، هذا توحيد الخائفين. فيعني القضية يا إخوان قضية الآن نساء موجودات في البيوت يحتاجن إلى رعاية، يحتاجن إلى عناية، يحتاجن إلى من يقوم عليهن. أي الأمور أعظم أو أفضل؟ أن تجلس وتعرض نفسها للمعاصي والانغماس في الشهوات، أو تقبل أن تتزوج بشخص معدد؟ من أخبار التي أخبرنا بها شيخ رحمه الله يقول اتصلت به امرأة ذات يوم فقالت له يا شيخ ابحث لي عن ربع زوج، ربع زوج تريد أن تكون رابعة. هذه امرأة تريد أن تعف نفسها، والله لا يعيبها ذلك، والشيخ زوج الكثير رحمة الله عليه، والله لا يعيبها ذلك، لكن يعيبها أن تتسكع في الشوارع، يعيبها أن تمارس بعض العادات السيئة، هذا هو العيب، ولا سيما في عصر المغريات والملهيات والفضائيات والأمور الخطيرة التي يعني يتعرض لها شبابنا وشاباتنا في هذه الأيام من الفضائيات المسعورة التي أصبح أهلها يتباهون بها، ويظهر فيها الفنانون والفنانات، الفنانون في إفساد الأمة والفنانات في إفساد الأمة. وبالمناسبة من معاني فنان في اللغة العربية بمعنى حمار، أي والله ارجعوا إلى القواميس، فنان من أسماء الحمار. ونحن لا نعترض على الفن الطيب مثل رسوم أشياء جميلة غير ذوات الأرواح أو نحو ذلك، لكن الفن الغنائي والفن التمثيلي هذا فن هابط، فن يدعو إلى الرذيلة ويبعد عن الفضيلة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم
نصف سؤال أحسن الله إليك.
هكذا طيب،
يقول السائل الكريم تعقيبا على الحديث المتقدم أراد أن لا يحرج أمته، يقول كأن حسب كلامه جرت العادة أنه في ليلة الدخلة المرأة تجمع أو العروسين يجمعان بين المغرب والعشاء خش الضياع المكياج بالوضوء، نعم ما الحكم؟
الله
العادة،
الله أرى أنها عادات جاهلية وعادات قلدنا فيها الأفرنج. يا أخي تصلي المغرب والمغرب العشاء يحين بعد ساعة، أما يعني أنا أخشى أن مثل هذه يعني تذهب إلى الكوافيرة وتسوي الفرمة بعد الظهر وتضيع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا إن سلم الفجر. فعلى المسلم أن يتقيد بآداب الإسلام وأن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وإياكم لاتباع السنة فإنه طريق الجنة، وأسأله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وأذكر الإخوة مرة أخرى نحن غيرنا مواعيد الدروس من هنا إلى يوم 15 بسبب عمل عندي في آخر النهار خارج المدينة، فيعني تكون الدروس هنا يوميا بعد الفجر، أما درس المغرب في الكرسي الآخر فإنه سيتوقف إلى ما بعد 15 من شهر شعبان إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.